إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حاجة مع درس الليلة، درس في غاية الأهمية، درس بعنوان ثلاث ساعات في القبر، أو بالبلدي ثلاث ساعات في القبر. إيه رأيك لو إن تعرض عليك مشاهد حية لرجلين، أحدهما طائع وأحدهما عاصم لله سبحانه وتعالى، شفت الرحلة من أولها لآخرها، من ساعة ما دخل ملك الموت على كل واحد منهما وبدأ ينادي عليه إما بيا أيتها النفس الطيبة أو يا أيتها النفس الخبيثة، وشفت بنفسك دخول القبر وإيه اللي يحصل له في القبر سواء كان منعما أو معذبا، وشفت بعد ذلك هول المحشر يوم القيامة، ورأيت كل شيء رأي العين من الحشر والنشر والحساب والميزان والصراط وتطاير الصحف والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك المرور على الصراط، ثم بعد ذلك دخول كل واحد منهما إما إلى الجنة وإما إلى النار. لو تعرضت عليك المشاهد دي حية قدام عينيك، تزداد إيمانا؟ تزداد يقينا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أظنش أنك هتزداد، لأن أنت مصدق النبي كأنك شايف كل حاجة. إيه رأيك بقى أن أنا شفت الرحلة دي من أولها لآخرة؟ صدقني شفت رحلة كاملة، من أول نداء ملك الموت لحد دخول الرجل القبر، لحد الحشر والنشر وما يحدث جوه القبر، لحد يوم القيامة، لحد الجنة والنار. صدقني لو قلت لك كده، والله شفته، أنا أقسم بالله رأيتهما بعيني رسول الله، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. لو كنت استنيت خمس دقايق كان الإخوة يقول بس الشيخ يبقى مبتدع، يلا سيبه وامشي. الحمد لله حين نفسنا. يقول أحد السلف رحمة الله عليهم أجمعين: لقد رأيت الجنة والنار. قالوا: كيف ذلك؟ قال: رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيته بعيني رسول الله أصدق عندي مما رأيته بعيني، لأن عيني قد تطغى أو تزيغ، أما عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال جل وعلا عنه: ما زاغ البصر وما طغى. يبقى أنا لما سمعت كل الكلام اللي النبي قاله عن دخول ملك الموت على المؤمن وعلى الكافر وعلى العاصي، وبعد ذلك صعود الروح إلى السماء، ثم بعد ذلك الدفن وما يحدث بعد ذلك في القبر من نعيم أو عذاب، ثم بعد ذلك الحشر والنشر والوقوف بين يدي الحق جل وعلا، ومجيء جهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ثم بعد ذلك يفيض العرق فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه أو إلى ركبتيه أو إلى حكويه، ومنهم من يلجم العرق إلجاماً، ثم رأيت بعد ذلك تطاير الصحف، ثم بعد ذلك كل دوت رأيناه بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه سبب ذكر المقدمة دي؟ ان احد الاخوة اهدى الي من حوالي 3 أسابيع او شهر سيدي هاية عليها صور لشاب نزل في قبره بعد موته ومكث 3 ساعات، ثم ارادوا ان يستخرجوا الجسد مرة اخرى من اجل ان يشرحوا الجسد. كان في قضية معينة تقريبا، كان حد شاكك في ان الشاب ده شاب عنده 18 سنة، حد كان شاكك ان هو مات مسموم فشكوا في ذلك، فارادوا ان يستخرجوا الجسد مرة اخرى ويعملوا تشريح للجثة عشان يكتشفوا هل كان هناك سم في الجسد أم لا. طلعوا الجثة أو الجسد بعد 3 ساعات من الدفن. فالصور اللي موجودة في السلهاية والذي أخبرني قبل ذلك بعض الإخوة، صور عذاب شديد جدا كانت واضحة على هذا الشاب. طبعا الحقيقة أنا اتصلت بعض المشايخ وسألتهم: شفتوا السلهاية؟ قالوا: شفناها. المنظر ده في أي خدع تصوير أو منتجة أو الكلام ده كله؟ قالوا: لا، صور حقيقية فعلا. لكن خد بالك من حاجة، أنا مش بصدد يا جماعة عشان تبس بقى المسألة واضحة، أنا مش بصدد أن أنا أقول أن إحنا شفنا سدهاية لواحد معذب في القبر فتأكدنا وبين أن في القبر عذاب أو فيه نعيم وهذا دليل على عذاب القبر. إحنا مش بصدد الكلام ده خالص بالمرة من أوله لآخره، الكلام ده كله ما يشغلناش، لأن سواء رأينا السدهاية ديت أو ما شفناش حاجة فنحن على يقين بقول النبي صلى الله عليه وسلم. شفنا سدهاية ما شفناش تفرق معنا يا جماعة؟ عرفنا ان في واحد يتعذب او تنعم في القبر يفرق معنا؟ احنا عارفين ان النبي قال كده، والنبي هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، واحنا على يقين ان القبر فيه نعيم وفيه عذاب، وعلى يقين ان الاخرة فيها اهوال وفيها افراح، واحنا دايما من باب البشارة بنقول نعيم القبر وعذابه، ومن باب البشارة بنقول افراح يوم القيامة وعذاب يوم القيامة او اهوال يوم القيامة. فكون ان الصورة دي يا جماعة حقيقية او مش حقيقية فالامر ما ينبغيش ان هو يحتل من قلوبنا المساحة الكبيرة دي، لان الصور دي لو ظهرت او لم تظهر، لو السدهية دي الناس شافوها او ما شافوهاش، فاحنا عندنا القول الفصل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ الموضوع من الاولي عشان نتناول الموضوع من الناحية الشرعية ومن الوجهة الشرعية، ونشوف يا جماعة ايه الموضوع بالضبط اللي شاغل كتير من الناس. السدهية دي جاتني حوالي 6-7 مرات، كل اخ يقول لي بالله عليك شوفها عشان نوزعها. احنا طبعا يا جماعة مش عايزين نقول للشباب وزعوها، لكن بنقول يا جماعة توزيع مثل هذه السدهات اللي فيها صور، لو افترضنا ان ده عذاب القبر، فعذاب القبر فيه ما هو اشد وانكى مما رأيت. يعني انت لما تقرأ عن عذاب القبر، لا 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 مش الصورة دي بقى، لا ده في حاجات اشد، لما يضرب الرجل بمطرق من حديد فينزل في الارض 70 ذراعا، هل نزوله في الارض 70 ذراعا هيعمله شوية كدمات في عينه وشوية دم يطلعه؟ كدمات مين؟ ده انت لو لقيت وش بقى بني فامزق. سبحان الله يا جماعة، ما ينفعش ان الواحد ايه يعلق هذه المسائل على سدهات شايفها ولا الكلام ده كله. لا لا لا، القبر فيه ما هو انكى واشد من ذلك، وفيه ما هو اعظم مما نتخيل من النعيم الدائم الذي لا ينقطع الا عند النفخ في الصور، حينما ينفخ لقيام الساعة ثم يبدأ نعيم آخر بأن يكون المنعم في القبر يكون في ظل عرش الرحمن، ثم بعد ذلك يشرب شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بقى ينتهي بعد ذلك إلى دار المقامة دار النعيم في جنة الرحمن التي قال عنها أعددت لعبادي المؤمنين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله جل وعلا أن ينعمنا جميعا في قبورنا وأن يجمعنا مع النبي في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. تعالوا نبدأ الموضوع من أوله بس بعد ما تصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. من المعلوم عند السلف والخلف أن النظارة مقدمة على البشارة، أن الإنذار مقدم على البشارة، لأن النفوس يا جماعة بتميل إلى الحظ العاجل وإلى متاع الدنيا، لكنها تخاف من المجهول. أي هو إيه اللي خلى الناس مهتمة بالسدهية ديت؟ أو بلاش ده كله، إيه اللي خلى الناس لما تيجي تذكر لها الدار الآخرة تجد الناس في شغف؟ إيه اللي بيحصل في القبر؟ وإيه اللي يحصل يوم القيامة؟ وملك الموت هينادى عليها إزاي؟ وإيه اللي يحصل عند الصراط؟ المجهول دايما الإنسان بيتطلع عليه. ولذلك كتير من الناس النهاردة مشغولين جدا جدا بموضوع الجن، موضوع الشياطين واللبس والمس، ويقعد يقرأ ويستمع ومبسوط جدا ويعني في غاية الشغف. ليه؟ الأمر المجهول اللي انت مش شايفه كتير من الناس بيهتموا بيه، فمن باب أولى أمر الآخرة الناس تنشغل بيه أكتر. إذا كان الناس النهاردة مشغولين بالجن وكلام ده، لا 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 ده آخرة بقى، ده جنة أو نار. فالنفوس أصلا بتميل إلى الحظ العاجل لكنها تخاف من المجهول. حب الجنة ممكن يخليك يشجعك ان انت تعمل بعض الاعمال الصالحة، لكن خد بالك الخوف من النار بقى ومن عذاب القبر يرضع اي انسان في الدنيا عن المعاصي، صح ولا لا؟ وخليك كمان ايه، وطالما رضعك عن المعاصي يحدوك الى ايه، الى اكثر من الطاعات. يبقى انا لما تذكر ان في عذاب قبر وفي نار وفي الكلام ده كله بيرضعني عن ان انا ايه افكر ان انا اعمل معصية. طب وقعت في معصية على طول ألحق نفسي أقول لا أتوب لحسن أموت دلوقتي. وطبعا ده في الأهم الأغلب، إن الإنذار يفيد الناس أو التخويف يفيد الناس أكثر من الترغيب، ده في الأهم الأغلب، وإن كان الناس يتفاوتون في مراتب الترغيب والترهيب. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الله. طب النبي عليه السلام صاحب القلب الرحيم اللي ربنا قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اللي خلاه يقول فاتقوا النار ولو بشق تمرة؟ طب ما كان يقول فاحرصوا على الجنة ولو بشق تمرة، صح ولا لا؟ مش ممكن تأدي نفس المعنى؟ لا، خد بالك، خوف الإنسان من العذاب بيخليه يخاف من المعصية، حبه في النعيم ممكن يخليه يعمل الطاعة ويعمل المعصية، مفيش مشكلة. يعني يعمل المعصية ويقول لك لا بس في جنة بقى فنعمل شوية طاعة، ممكن يقع في معصية ويقول لك طب نعمل بعدها ايه طاعة، انما خوفه من النار ممكن يرضعه عن اي معصية. خوف يا جماعة، والانسان لما يقعد يتخيل كده لما يبص كده يشوف نار الدنيا ويتذكر قول النبي عليه السلام ناركم هذه التي توقدون عليها، الحديث رواه مسلم، هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، خد بالك، وفي رواية أحمد بسند صحيح هي جزء من 100 جزء من نار الآخرة. لما تقعد تتخيل كده نهار أبيض بقى نار الآخرة قد نار اللي في الدنيا اللي بتسيح بها الحديد والصلب قدها 100 مرة، فالصحابة خطر على بالهم نفس اللي خطر على بالك، فقالوا يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية، لو كان عذاب يوم القيامة بنار الدنيا كان يبقى كفاية. فقال أجل، ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. هي دي المشكلة. يقول شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، لم تأتي البشارة منفردة، البشارة لم تأتي منفردة، لكن جاءت النظارة منفردة، يعني ممكن يأتي النظارة الإنذار التخويف في النار يأتي منفرد، إنما البشارة ما جيش لوحدها، تيجي بشارة وفي نفس الوقت إيه إنذار، ترغيب وترهيب في وقت واحد، إنما قد يأتي الترهيب لوحده. واضح؟ طيب. يقول جل وعلا قم فأنذر، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قم فأنذر، ويقول جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين. يبقى إذن المسألة إيه؟ إن النظارة مهمة جدا، إن أنت تنذر بعض الناس. واللي يأكد لك الكلام ده مش معنى كده يا جماعة إن إحنا نقول بقى حياتنا كلها بقى ترهيب، مش ده قصدي، بالعكس، ده إحنا بنحاول بقدر الإمكان في دعوتنا إن إحنا نغلب جانب الترهيب قبل إيه؟ على الترهيب. لكن بقول الأصل يا جماعة إن الإنسان يبقى عنده شيء من الخوف طول ما هو عايش، طول ما انت عايش لازم تغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. ليه؟ عشان ده يخوفك ويرضعك عن المعاصي. طيب، جات لك بقى سكرات الموت، خلاص مقبل على الله سبحانه وتعالى في اللحظات الأخيرة، في اللحظة دي بقى تغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. ليه؟ لنص قول المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال كما عند مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لما تبص لأكثر الناس اللي تابوا خصوصا من الفنانين تجد هم تابوا يا جماعة ليه؟ للترغيب ولا للترهيب؟ ها؟ للترهيب. منهم اللي أول ما فكروا كده بعذاب القبر على طول راح إيه؟ قال لا ده أنا في عذاب قبر وبالمنظر ده فرحتاب. ومنهم اللي راح شاف القبر بنفسه. ده أنا أذكر إحدى الممثلات كان لها صديقة، وبعدين سبحان الملك في يوم من الأيام وهي كانت نجمة كبيرة جدا وكان لها قبول عند الناس وكان حاجة كانت وصلت للنجومية يعني، وشاء المولى عز وجل إن هي بمجرد ما صاحبتها ماتت، بنت في ريعان الشباب عندها حوالي 25 سنة، فماتت لما صاحبتها ماتت طبعا صديقة العمر بالنسبة لها، فراحت معاهم عشان تشوف دفن زميلتها صديقة العمر بالنسبة لها. فجأة بصت لقيتهم هم بيفحطوا القبر وبيدخلوا صديقة عمرها اللي كانت منعمة زيها وكانت بنت مرفهة جدا، بنت بقى بنت ناس، فاهم ازاي؟ فدخلوا الجثة إلى القبر فشافت المنظر وقالت يا خبر، بقى معقولة أنا في يوم من الأيام ممكن أدخل المكان ده؟ فولت تائبة عابدة لله عز وجل وأعلنت اعتزالها من المجال الفني. يبقى أكتر حاجة بتأثر في التائبين أو التائبات إيه؟ المشاهد يا جماعة، مشاهد إيه؟ مشاهد الترهيب مش الترغيب. تاني حاجة يا جماعة احنا عايزين نشوف الناحية الشرعية للإيه؟ للمناظر اللي الناس بتسأل عنها دي. تاني حاجة إن الله عز وجل ممكن أن يرسل بعض هذه الرسائل، ما هي كلها رسائل يا جماعة، كون إن أنت تشوف منظر القبر فتوب دي رسالة، رسالة جاية لك من عند الله سبحانه وتعالى. كون إن أنت تشوف حادث عربية فتتأثر بالمنظر للناس اللي ماتوا فدي رسالة، وتوب إلى الله عز وجل فدي رسالة. كون إن أحب الناس إليك يموت فتتعظ وتوب دي رسالة. كل هذه الأشياء رسالة من الله عز وجل لكي تتوب. ثالث حاجة إن إحنا أصلا زي ما قلنا في أول الدرس إحنا مش في حاجة جماعة لرؤية هذه المشاهد عشان نزداد يقينا، فنحن نؤمن يقينا بأن النبي هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم،
لما النبي يقول استعيذوا بالله من عذاب القبر يبقى نستعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب جهنم نستعيذ بالله من عذاب جهنم. بل ان النبي سن لنا في الصلاة يا جماعة بعد التشهد الاخر او الاخير وقبل ان نسلم، سن لنا النبي ان نستعيذ بالله من اربع اشياء اللي هي ايه؟ من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اربع حاجات. اوعى تصلي صلاة وتسلم قبل ان تستعيذ بالله من هذه الاربعة. بعد ما تسلم خلاص تخلص تشهد خلاص انك حميد مجيد تقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، اللهم اني اعوذ بك من عذاب النار، اللهم اني اعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم اني اعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، ثم تسلم او تدعو بما شئت ثم تسلم وهكذا. يبقى سن لنا النبي ان ندعو وان نستعيذ بالله ايه؟ من اربعة اشياء. رابع حاجة يا جماعة، اننا المشكلة الكبيرة اللي عندنا وده بقى موضوع ليلتي، المشكلة الكبيرة عندنا يا شباب اننا تحول اليقين عند اكثرنا الى مجرد علوم ومعارف بلا تطبيق. بمعنى يقول لك فلان ده اخ ما شاء الله متدين جدا جدا، ما شاء الله اخ فاضل. عرفت منين؟ يقول لك لما بيتكلم بيتكلم حلو وعنده معلومات كتيرة. يبقى اصبح علامة تدين بعض الناس هي ايه؟ انه بيتكلم حلو وانه عنده معلومات وانه قارئ وانه حافظ بس مش اكتر. طب فين العمل؟ فين المعاملات؟ فين الدين المعاملة؟ وان كان الحديث لا يصح بس المعنى صحيح. فين بقى؟ فين المعاملات؟ انت النهاردة لو حبيت تتكلم عن المعاملات تجدها ظلمات بعضها فوق بعض. النهاردة وسامحوني على كلمة، والله 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 لا يكاد احد يأمن احدا، صح ولا غلطان؟ كاد النهاردة الناس ما بتأمنش لبعضها. في اكتر من كده، لان المشكلة ان اندس في الصفوف كثير من المنافقين وانطلى الامر على كثير من الافاضل. وإيه اللي يحصل؟ بيتصدم الإنسان بقى، يجي يتعامل مع واحد يظن فيه خيرا وسبحان الملك يشوفه يقول ما شاء الله إيه إيه السمت الجميل ده، ما شاء الله إيه ده، محمد بن سيرين ولا الحسن البصري. يجي يتعامل معاه في الدرهم والدينار نسأل الله العفو والعافية، لا أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط كله كوكتيل. كل ده ليه؟ لأن الإنسان ده عنده معلومات. ما شاء الله بيتكلم حلو قوي. ما ربنا وصف المنافقين بكده وقال وإن يقولوا تسمع لقوله. ايه دي المشكلة؟ ما شاء الله لما بيتكلم استاذ في الكلام لبق جدا ويلحن في القول زي الفل وياخد حق الغير وهو محسس غيره انه ايه؟ انه هو اللي ظالم. في ناس كده، في واحد ممكن يسرقك ويقنعك ان انت حرام، هي كده تقول لي ازاي؟ هقول لك هي كده، هو يقنعك ان انت حرام. في ناس كده نسأل الله العفو والعافية. فالمشكلة ان تحول اليقين في قلوبنا ايه؟ لمجرد معلومات. كلنا عارفين ان في نعيم في القبر وفي عذاب في القبر، طب عملت ايه للقبر؟ وزي ما قلنا في خطبة الجمعة، سمعت دروس كتير وحضرت وقريت وتعلمت، المحصلة ايه؟ محصلة العمل مش العلم. المحصلة قد ايه؟ عملت ايه؟ ايه اللي اتغير فيا وفيك؟ يعني قبل اول ما التزمت كان فيا صفات حلوة 1 2 3 وفيا صفات وحشة 1 2 3 10. طيب بعد 10 سنين التزام ايه الصفات الحلوة اللي زادت عندي وايه الصفات الوحشة اللي راحت مني اللي اتخلصت منها؟ اقعد حاسب نفسك كده وشوف المحصلة وهتقدر في الوقت ده تعرف ان انت على حق ولا لا. هي دي المسألة يا جماعة. مثال بسيط جدا هندي بعض الامثلة عشان نعرف موقفنا ايه من ناحية الصور دي. ناس شافت صور يقول لك يا سبحان الله القبر فيه عذاب بالمنظر ده، يعني ما انتش عارف. طب سبحان الملك، طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش الصور ديت لواحد منعم في القبر؟ زي ما قلت لك النعيم ما يخليكش يعني ايه تجتنب المعاصي قوي، انما صور العذاب هي اللي بتخلي الانسان ايه يرتدع ويرجع ويخاف. زي عشان كده النظارة مقدمة على البشارة. طول ما انت عايش لازم يبقى عندك جوه ايه؟ جواك حتة خوف، حتة مراقبة، حتة ان انت تصل الى درجة الاحسان، ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه. ندي بعض الامثلة شباب كده في عجالة ونشوف الامثلة دي النبي بيخبر عنها حاجات من السنة من صحيح السنة، نشوف النبي قال ايه ونشوف حالنا احنا مع النص ايه. يا جماعه تفاكرين لما كلمنا في الدرس اللي فات اظن لما كلمنا عن حته النص والواقع اللي احنا عايشينه، لما قلت لك ان النبي عليه الصلاه والسلام بيخبر عن الاثنين، الراجل اللي باع ارض للتاني فلقى فيها جر الذهب، فازاي عمل ايه؟ راح له بيها على طول. هو ده الايه؟ النص ده الدين ده الشرع. فراح للراجل لانه خايف انه يكون وقع في شبهه، قال له انا اشتريت منك الارض لقيت فيها جر الذهب فخذ الذهب، انا اشتريت الارض. قال له لا، وانا بعت لك الارض بما فيها فخذ الجره والذهب. قال له لا مش هاخد ايه؟ مش هاخد الذهب. من هنا لهنا قعدوا فتخاصما، تخاصمها من أجل يا شباب؟ مش من أجل هات، لا من أجل خد. تخيل لو أنت بنتخاصم مع بعض من أجل أن أنا بديك مفاتيح العربية بيقول لك دي بتاعتك، وأنت تقول لي لا والله دي بتاعتك، وأنا أقول لك لا والله دي بتاعتك. طب نتخاصم بقى، نتخاصم عشان نشوف مين اللي ياخد العربية ومش مين اللي ياخدها من التاني. فالمهم فتخاصم إلى رجل فقال لهم ألكما ولد؟ الأولان قال له عندي جارية، والتاني قال له عندي ولد. قال له خلاص أنكح الغلام للجارية وأنفقوا عليهما، انتهت المشكلة وخلاص. حط النص ده وحط معاه النص التاني، حديث الأول في الصحيحين والتاني رواه مسلم. لما النبي بيخبر عن أن الفرات، نهر الفرات اللي في العراق، نهر الفرات هذا النهر سيسفر عن جبل من ذهب، هيطلع جبل من ذهب كده تحت النهر ده موجود جبل كله من الذهب. فالنبي بيقول إيه؟ يقتتل عليه الناس فيقتل من كل 199، من كل 100 ده 99 واحد هيتقتلوا، واحد بس اللي عيش. ورغم ذلك هتلاقي آلاف رايحة. طب رايحين يا جماعة؟ ما النبي قال إن في واحد هينجو، يبقى في أمل، يبقى أنا إن شاء الله الذي ينجو. في رواية مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ فمن حضره منكم فلا يأخذ منه شيئا. يبقى الراجل هيخسر الدنيا والآخرة اللي هيروح عشان يأخذ من الذهب اللي موجود في الجبل ده. ليه؟ قال لك لأنه سيقتل غيره ليأخذ الذهب، ثم يقتله غيره ويحرمه من الذهب، فيلقى الله يوم القيامة قاتلا لمسلم ويلقاه وقد ترك الذهب فخسر الدنيا والآخرة، وهو لم يتوب من هذا إيه؟ من هذا القتل. قبل ما يتوب وخد الذهب راح واحد قتله، شوف المشكلة فين؟ فخسر الدنيا والآخرة. النص الأولاني بتاع الرجل والجرة بتاعت الذهب بيمثل بالنسبة لنا إيه؟ النص. والمنظر الثاني بتاع الجبل اللي في نهر الفرات بيمثل إيه؟ الواقع الذي نعيشه. واضح يا جماعة؟ لما تلقي النص ده على الأرض الواقع تشوف كم من الناس قد جمع مالا من الحرام ولم يستمتع بماله، ملحقش جمع فلوس من كل مكان، من حل ومن حرام ومش فارقه معاه. في ناس كده ما تفرقش معاه، وقبل ما يتمتع بالمال دوت كان مات. هي دي المشكلة. تعالوا نشوف بعض الأمثلة بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي أخبر عن عذاب القبر لكل من ترك الصلاة وهجر القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري، قال وإنا قد أتينا على رجل مضطجع نايم كده، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، واحد واقف وراسه كده إيه وماسك صخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر. وبالك واحد نايم ده مين؟ ده اللي هجر القرآن وإيه وما بيصليش الصلاة المكتوبة، صلاة الفريضة. فإيه اللي يحصل في القبر؟ واحد واقف فوق راسه بحجر، يوم ضارب الحجر فيفتح راسه نصين، فيوم الحجر يتدهده، يعني إيه؟ يعني يتدحرج فيروح بعيد، يوم الرجل اللي ضربه يجري يجيب الحجر تاني فيرجع يلاقي راسه التأمت عادت مثل ما كانت، رجع تاني إيه؟ سليما. يروح ضربه تاني يتفلق دماغه نصين ويروح يجيب الحجر يرجع يلاقي الدماغ إيه؟ بقت سليمة. يضربه تاني، يضربه لحد إمتى؟ إلى يوم القيامة. هو ده عذابه في القبر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سبحان الله ما هذا؟ فقال جبريل أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. حديث ثاني رواه أحمد بسند جيد إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تارك الصلاة، فقال تكلم عن الصلاة فقال من حافظ عليها يعني على الصلاة كانت له يوم القيامة نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. طب إيه السبب إن النبي قال إن هو يتحشر مع الأربعة دولة مع واحد منهم؟ الإمام ابن القيم بيوضح المسألة دي، بيقول لك لأن الإنسان ينشغل عن الصلاة بسبب أربع حاجات، إما لمالي أو وزارتي أو ملكي أو تجارتي. فمن انشغل عن الصلاة بمالي حشر مع من؟ مع قارون، يبقى إيه تبع الفرقة دي. ومن انشغل بوزارته عن الصلاة حشر مع هامان، ومن انشغل بملكه عن الصلاة حشر مع فرعون، ومن انشغل بتجارته عن الصلاة حشر مع أبي بن خلف، والطيور على أشكالها تقع. طب النبي كده أخبر عن عذاب القبر لهاجر القرآن وتارك الصلاة، سد النبي صلى الله عليه وسلم. طب لا أنا طبعا مش بكلم الإخوة اللي قاعدين قدامي، أنا بكلم اللي هيسمعوني بعد كده. طب طالما أنت مصدق النبي، ما هي دي حتة إيه؟ حتة إن أنت مش محتاج تشوف صور، ما هو النبي قال كده. طالما أنت مصدق النبي ما بتصليش ليه؟ ما هي دي مشكلة. المشكلة يا جماعة مش مشكلة إن أنا لا ما أنا عارف. تقول له بس خد بالك ده تارك الصلاة، ما أنا عارف أنا قريت مش البخاري، أنا واخد بالي. إيه اللي فادك في العلم ده؟ طب ما أنت كده ممكن تتعذب، لأنك ما بتصليش. ففي فرق وفجوة كبيرة بين معرفة النص وبين تطبيق النص على أرض الواقع. وبعدين عرفت أن ترك الصلاة هيحشر مع مين؟ مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. الله، طب ده المرء مع من أحب؟ بتحب النبي والصحابة ولا تحب الأربعة دول؟ لا، بحب النبي والصحابة. طب خد بالك، المرء يحشر مع من أحب. يبقى ايه المسألة دي؟ المسألة ان انت عارف النص وفهمه ومصدق، لكن مفيش تطبيق. تعرف عامل زي شوف النبي عليه الصلاة والسلام والحديث رواه مسلم، يعني حديث صحيح، لما النبي بيقول ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل فينادي: هل من داع يدعوني فاجيبه؟ هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له؟ هل من سائل يسالني فاعطيه؟ الى ان يطلع الصبح. مصدق مش مصدق؟ مصدق. طب بالله عليك، هل كلنا بنصلي قيام الليل؟ أكيد لا. ليه؟ قال لك لأنه قد يجتمع العلم واليقين ويتأخر العمل. ليه؟ الإمام ابن القيم بيقول لك لضعف الإيمان في القلب، يبقى قلوبنا فيها غبش، قلوبنا مش مظبوطة. كل إن أنا أعرف إن ملك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة نزولا يليق بجلاله وكماله، وكلنا أصحاب حوائج وكلنا أصحاب ذنوب، كل واحد مننا ليه حاجات بيتمناها كتير جدا، وممكن بعد ما يروح من الدرس النهارده يرفع التليفون: يا فلان بيه يا فلان باش، الله يبارك فيك في خدمه، وعمر ما هنساه لك العمر كله، وعلى راس الجميل ده ومش هنساه، وجزاك الله خيرا، وكل ده ليه؟ عشان خدمه. يعني اجل كل الناس دولت واطلب من الله. قوم بالليل وما تطلبش من حد يذلك. لو حبيت تذل نفسك ذل نفسك لله، لان ذلك لله، الذل لله عز، الذل لله في هو ده غايه العز للمؤمن. فانت اطلب من ربنا: يا رب انا عايز كذا، يا رب اكرمني بالولد، يا رب ارزقني الذرية الصالحة، يا رب اغنيني من فضلك، يا رب يصل لي الزواج، يا رب اطلب اللي انت عايزه من ربنا. قبل ما تطلب من البشر اطلب من ربنا. لو عندك بقى ايمان قوي هتقوم. ليه؟ لانك مصدق النبي وعارف ان النبي قال كده، رغم ذلك ما بتقومش. هي دي المسألة يا جماعة. حتة ايه؟ مش المسألة مسألة ده انا شفت صور ونزلناها وهنوزعها، وفين العمل؟ قول لي بس انت نفسك يا اللي اديتني السداية، استفدت ايه من السدهايه؟ طبقت ايه؟ عملت ايه؟ شفت اوجه التقصير اللي عندك وجبرت هذا التقصير وبدات تخطو خطوات عشان تصلح نفسك؟ هي دي مثال. مثال تاني، النبي اخبر، وكله هتكلموا عن القبر في الغالب، النبي اخبر عن عذاب القبر لمن يمنع الزكاه. عنده فلوس بلغت النصاب 85 جرام ذهب وحال عليها الحول، يبقى يطلع قد ايه؟ ربع العشر، 2.5% على كل 1000 جنيه 25 جنيه، ما تساوي حتى كيلو لحمة. لكن ايه؟ تزكي هذا المال وتطهر قلب هذا الانسان وتكون مرضاة من الله عز وجل على هذا العبد. مين فينا بيطلع زكاة ماله؟ ما تقولش معقولة طلع كل الفلوس دي، كل الفلوس دي ايه؟ ده ربنا بيبارك في المال وبينمي لك الثروة اللي عندك ويبارك لك في ذريتك وفي صحتك ويصرف عنك من البلاء ما لا يعلمه إلا الله. تفكر ان الرزق هو شوية الفلوس اللي بيجيلك دي؟ لا، ده في أرزاق كتيرة جدا. ده كون ان ربنا يرزق أولادك الهداية دي نعمة كبيرة جدا، انت لو دفعت فيها فلوسك كلها مش كفاية. في غيرك يتمنى يقول لك أطلع من كل فلوسي بس ابني ربنا يهديه، لأنه ابنه مريض المشاكل كلها. واحد يتمنى ان هو كل فلوسه ياخدوها بس ربنا يشفي ابنه، وهكذا. فربنا بيصرف عنك من البلاء ما لا يعلمه الا الله. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه مسلم، موضوع مهم جدا جدا يا جماعه عشان مساله اليقين يبقى في قلبك. النبي قال خلاص، هو الصادق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. انا مصدق كلام النبي بس لازم انفذ. انا فين الكلام ده؟ فين من حياتي؟ هيتطبق ولا لا؟ ولا هو مجرد كلام بيتقال وخلاص؟ خد بالك المساله مهمه. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة، خد بالك إلا يحصل، صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. مصداق ذلك في قول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. السؤال، اشمعنى ربنا سبحانه وتعالى انتقى واختار من العبد الثلاث مواضع دولت، الجبهة والجنب والظهر. ليه؟ قال لك لان الفقير لما يروح للغني ويطلب منه اي مساعدة، اول حاجة بتحصل، طبعا لو انسان مش خير يعني، اول حاجة بتحصل يقطب جبينه، يعمل ايه؟ يكشر كده، تلاقي جبينه ايه؟ انعقد. اول حاجة، فاذا ازداد عليه الفقير في السؤال يديله ايه؟ جنبه. فلو الح عليه زيادة يديله ظهره ويسيبه يمشي. ثلاث مواضع اعرضت بها عن الفقير يقوى بها الجنب والجبهة والظهر، ويقال هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. حديث تاني رواه البخاري إن حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته اللي يحصل يوم القيامة بقى مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوخه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه عن شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا النبي قول الرب العلي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. طب مصدق النبي ولا مش مصدقهم؟ طبعا مصدقهم. أمال لما عندك اليقين ده كله ومصدق النبي ما بتطلعش زكاة مالك ليه؟ تعرفين يا جماعة لو طلعت زكاة مال الأغنياء أنا أكاد أقسم بالله جل وعلا أنك لن تجد فقيرا على وجه الأرض. مش معنى كده الناس كلها تبقى أغنياء، لا، بس مش هتلاقي واحد محتاج، هتلاقي الفقير أكل وشرب وشبع وعاش في بيت الحمد لله وآوى أولاده وزوجته وعاش في أمان. ليه؟ عشان الأغنياء طلعوا زكاة مالهم. إنما النهاردة بعض الأغنياء، طبعا مش كل الأغنياء، في أغنياء ناس فضلاء، في ناس فعلا ناس في غاية الكرم ربنا يحفظهم ويبارك لهم في مالهم، إنما في بعض الناس، أنا أعرف بعض الناس في كل شهرين ثلاثة بيطلع تفسح في أوروبا بستين ألف وسبعين ألف جنيه، وحينما يسأل عن 100 جنيه للمسجد يقول لك هو المسجد محتاج، ربنا ده بيت ربنا، فازاي ربنا بيبقى عاقل؟ هي كده 50 ألف 60 ألف يصرفهم على متعته بره مش فارقة معاه. أحكي لك قصة صغيرة. صلى الله على حبيبه صلى الله عليه وسلم، شيخ علي الطنطاوي رحمه الله رحمة واسعة بيقول لك لما دخل الاستعمار في بلاد الشام، فبدأ الشيخ علي الطنطاوي، طبعا الناس خلاص بقى ايه تركوا بيوتهم وبدأوا يعيشوا في خيام وما فيش أكل وما فيش شرب وما فيش أي حاجة والناس تعبانة جدا يعني. فالشيخ علي الطنطاوي تبرع في هذا الوقت رحمه الله رحمة واسعة، تبرع أنه يجمع من الأغنياء مالا عشان يشتري بيه حبوب وأكل وشرب يوديها لمين؟ للناس الفقراء اللي موجودين في الخيام. فعد على واحد بيقول ده كان أغنى تاجر في بلاد الشام، فعد عليه سلام عليكم. وعليكم السلام، والله حضرتك عارف إخوانك المسلمين وأخواتك وأمهاتنا وبناتنا وأولادنا مش لاقين لقمة يأكلوها والظروف الكلام ده كله، فأرجو منك يعني أن أنت تتبرع بشيء ولو يسير عشان الناس تاكل. فقال أنا مالي الأمر ما يخصنيش لا من قريب ولا من بعيد، الاستعمار وصل لكم أنا ما وصلنيش، وراح سابه مش المهم. شيخ علي الطنطاوي تمر الأيام، وكان الشيخ علي الطنطاوي كان بنفسه يروح يوزع الأكل والشرب على الخيام، بيقول في وسط ما أنا بوزع الأكل والشرب على الخيام لقيت واحد راجل قدامي كل ما أقرب منه كل ما يجري ويسيبني، كل ما أقرب منه يجري ويسيبني، ففي الأخر خالص رحت جاي وراه ورحت جايبه، في إيه أنت تجري مني ليه؟ فالراجل كل ده باصص في الأرض مش عايز يوصله، فقال له في إيه؟ قل لي بصراحة في حاجة مضايقاك مني؟ قال له أبدا، وراح باصصه، قال له فاكرني يا شيخ؟ قال له لا مش فاكرك، قال له بص كويس، قال له اه حضرتك التاجر اللي في المكان الفلاني، قال له ايوه بالظبط كده. دخل علي الاستعمار وخدوا كل ما املك، ما تركوا لي درهما ولا دينار، يا ليتك اخذت المال كله واحتسبته عند الله جل وعلا بدلا من ان ياخذ المال مني بلا اجر وبلا ثواب. وقعد يبكي بكاء شديد. شفت قد ايه؟ ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. لا ده في قصه حصلت بقى في السنه دي، قصه عجيبه جدا. راجل صاحب في الهوجة بتاعت انفلونزا الطيور، راجل صاحب مزرعة فراخ، المزرعة دي كانت بحوالي 5 مليون جنيه، زراعة كبيرة جدا ضخمة جدا. قالوا له طلع زكاة مالك، رفض. قعدوا يكلموا مرة واثنين وثلاثة، لازم تزكي المكان ولازم تزكي مالك ولازم ولازم، قال لهم لا يمكن. شاء المولى عز وجل لما جاء موضوع انفلونزا الطيور قام بنفسه وأعدم كل ما يملك، كل الطيور التي يملكها أعدمها كلها. دي قصة. في المقابل واحد تاني كان صاحب مزرعة وكان بيدفع زكاة ماله، كان لا يتأخر أبدا، يدفع زكاة المال، وفوق ده كله كمان كان بيدفع صدقات، كان راجل خير. قبل الهوجة بتاعت انفلونزا الطيور بأسبوع واحد باع المزرعة وخد الكم مليون بتوعها. بعدها بأسبوع اللي اشتراها منه كان راجل بعيد تماما عن طاعة ربنا، كان حتى لا يسجد الله سجدة واحدة. الراجل المزكي ده اللي كان بيزكي ماله وبيصلي باع المزرعة فخد فلوسه عشان يعمل مشروع تاني، واللي اشترى المزرعة ما كانش بيصلي خدها وبعد يومين ثلاثة حرقها كلها. هي دي المسألة، هي دي المسألة يا جماعة. اوعى تدخل، اوعى تقول اصل الفلوس واصل انا شايلهم لعوزه واصل العيال هيكبروا والمستقبل وبنأمن لهم حياتهم تأمين الحال الاولاد، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ده اعظم تأمين من عند الله لاولادك. سد ربنا طبعا هو ده التأمين. عايز تأمن لاولادك، حفظهم القرآن، علمهم العلم، خليهم دعاء، علمهم ازاي تقي ربنا وانت نفسك تقي ربنا، ده اكبر تأمين لاولادك. ندي مثال ثالث عشان نشوف الفرق بين النص وبين الواقع. ندي مثال ثالث، النبي عليه السلام اخبر عن عذاب القبر ايضا للي ترك الصيام، صيام الفريضه مش النافله. لمن ترك الصيام بايه؟ بغير عذر، لان ممكن تترك الصيام بعذر ماشي معذور عند ربنا، انما بغير عذر لا. حديث رواه ابن خزيمه والحاكم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأتيا بي جبلا وعرا فقال لي اصعد، فقلت إني لا أطيقه ما عرفش أطلع، فقال إنا سنسهله لك، هنسهل لك الطلوع. قال فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل وإذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم مشققة أجداقهم تسيل أجداقهم دما، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صيامهم، اللي بيفطر قبل المغرب بغير عذر مزاجه، إلا كان زهقت من الصيام. ايه ده يعني شهر مكتفين يا عم، هات ويشرب وياكل. خدت بالك شوف عذابه عامل ازاي. طب اللي بيفطر في رمضان لما يسمع الحديث ده مصدق ولا مش مصدق؟ طبعا مصدق، امال بيفطر ليه؟ هي دي المشكله يا جماعه. انا بدي بس كام مثل كده بسرعه عشان نشوف الفرق يا جماعه بين النص وبين الواقع. ما هو النص شيء والواقع بقى شيء تاني في حياه كتير من المسلمين. بتسمع النهارده عن ما شاء الله اخ خاتم القران، طب عامل الاخ فين الاخلاقيات؟ ممكن تلاقيه ما شاء الله اخ فاضل بجد، اخ ما شاء الله يبدو عليه سمت اهل القران، القران واضح على وشه. وممكن تيجي تعامل واحد تاني نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ندي مثال رابع، حبيبك صلى الله عليه وسلم لما يخبر عن عذاب الزنا في قبورهم، كلام ده بنهديه للشباب، شباب الجامعة اللي بيتجوز جواز عرفي، معروف ان جواز عرفي ده زنا محض، ولا يعني ولا تستمع الى قول من يقول ان زواج العرف حلال. ايه زواج العرف الحلال؟ زواج العرف الحلال انك انت ممكن ماشي تعقد ويكون الكلام ده باذن الولي ومعاك الشهود شاهدي عدل وفي اشهار وفي كل ده، لكن ربما تكون الزوجه مش عايزه تعمل العقد ده عند مأذون عشان في معاش معين جاي لها مش عايزه تنقطع. انما لازم يكون في ولي، يعني لو العقد ما اتقعدش عند مأذون هو جواز، هو شرعي. هو المأذون ده ليه؟ عشان حفظ الحقوق فقط. يعني ممكن واحد ما كانش في مأذون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لان اصحاب ضمائر حيه ما شاء الله، تقول له دي زوجتك زوجتي، وتقول لاولادك اولادي. انما دلوقتي طب لو ما فيش مأذون كل سنه وانت طيب، الواحد يبقى متجوزها ومخلف تسعه يقول مش ولادك؟ مين دول؟ اول مره اشوفهم. انت مين يا ابني؟ ده انا ابنك يابا. مين يا فسبحان الله، عشان حفظ الحقوق ده في موضوع المأذون ده خدت بالك. انما لو ما فيش مأذون هل العقد صحيح؟ صحيح. انما زواج بغير ولي، واحده تيجي كده تقول ليه للشاب تقول له زوجتك نفسي، يقول لها قبلت ما شاء الله، واخد بالك؟ لو عشان تقي لا والله شهيد على ما اقول. ايه يا ولد الحلاوه دي؟ ده ايه الجمال ده كله؟ ده ما شاء الله والله شهيد. لا ومن فوق ده كله بقى جواز الدم، عارف انت جواز الدم ده؟ جيب دبوس وهي تشكه وهو يشكها، ولو كان في دم هينزل من هنا شويه ومن هنا شويه، يقوم عامل الدم ده كده وخلطه على بعض، يقول خلاص كده بقيت مراتي، مبروك يا حبيبتي. ده اسمه ايه؟ جواز الدم. ربنا يعافينا وعافيك. وهم فاكرين ده جواز، وفي حاجه اسمها جواز الوهب. جواز الوهب والله واحده مره قالت لي انا بس كان في مشكله بيني وبين جوزي وعايزه بس يعني استشير حضرتك. قلت لها اتفضلي. قالت لي بس هي المشكله بدات من الاول. يعني انا في يوم من الايام كان بيني وبينه حب وغرام وعشق وهيام، وبعدين في يوم من الايام هو جه عشان يتجوزني فابويا رفض وكلكع الموضوع، فقال لها طالما ابوك مكلكع ومعقد وضارب الدنيا مش عارف ايه فاحنا نتجوز جواز حلال. ايه هو يا ستي؟ قولي لي وهبتلك نفسي. فاقول لك قبلت خلاص كده اتجوزني. فهي قالت لي انها اتجوزت بالمنظر ده. قلت لها ايه المشكله بقى اللي بينك وبينه؟ قالت لي المشكله اللي بيني وبينه ان بعد ما خلفنا 4 عيال وبعدين حصل مفيش تفاهم ما بيننا فعايزين نتطلق، بس احنا مش متفاهمين في مساله الحقوق، انا ليا ايه هو ليه. هو انت اتجوزت عشان تطلقي؟ قالت لي ازاي ده احنا ورقه والكلام ده كله وخلصنا كل حاجه ومظبطين مسائل ومقيدينا في الشهر العقاري. الله اكبر، الشهر العقاري كمان؟ ايه ده؟ وختم النسر بقى وختم ال. فقلت لها يا امي انت ما اتجوزتيش والله العظيم، مش صدقاني جوازك ده اصلا باطل، فكون ان انت مخلفه 4 عيال الله يكون في عونهم. فاحنا بنهدي الكلام ده للشباب، ربنا يهديهم ويحفظهم يا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عذاب الزناة في قبورهم ان لم يتوبوا. خدوا بالكم يا جماعه، احسن حد يقول ان احنا بنيأس من رحمه ربنا. انا كلام الامثله اللي بديها دي كلها بقول للي ما تابش، مش بقول للي تاب. يعني مش بقول لواحد ما بيصليش وبعدين تاب وابتدى يصلي هيتعذب، لا، ده انا بقول للي ما تابش. واضح؟ فالمهم يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري قال فانطلقت معهما يعني مع جبريل وميكائيل فاذا بيت مبني على بناء مثل التنور. ايه التنور؟ اللي هو الفرن. اعلاه ضيق واسفله واسع. عارف عامل زي ايه؟ عارف قدره الفل؟ فوق كده المكان ضيق وتحت المكان ايه؟ واسع. فياتيهم اللهب من اسفل منهم. ليه اسفل منهم؟ ليه ما يجيش اللهب من فوق؟ لانهم دارزوا الله بالمعصيه بايه؟ باجزائهم السفلى. فيجي العذاب منين؟ في اجزائهم السفلى. واضح يا جماعه؟ فياتيهم اللهب من اسفل فاذا اتاهم اللهب ضوضوا يعني اصدروا اصواتا وصراخا شديدا حتى اذا ما كادوا ان يخرجوا من فم التنور هدأ اللهب فرجعوا مره اخرى فين؟ تحت. زي ايه؟ زي الميه وهي بتغلي. اول ما الميه تغلي ولسه هتبتدي تخرج يوم هد ايه النار، ثم الميه ايه نازله تاني يوم معليها تاني، وهكذا تفضل النار تعلى وتوطى تعلى وتوطى عليهم حتى يخرجوا من قبورهم. ده عذاب القبر. فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ فقال جبريل اما النساء والرجال العراة الذين رايتهم في مثل بناء التنور فهم الزناة والزواني. ربنا يعافينا وعافيكم. طب لو الشباب مصدقين الكلام ده، حد في الدنيا بعد كده يتجرأ انه يزني؟ ولو زنى حد يتجرأ انه يموت بغير توبه؟ فالتوبه يا شباب، توبه يا شباب، اللي وقع في مثل هذه المعصيه يتوبوا الى الله عز وجل. واحنا ما بنيأس حد من رحمه ربنا، اي ذنب في الدنيا له مغفره وله مخرج الا اذا كانت مظلمه، فلا بد ان تتحلل من تلك المظلمه، لازم تتحلل من هذه المظالم. اما لو كانت معصيه حتى الشرك نفسه حتى الكفر بالله له مغفره. ربنا قال كده قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين. هم عارفين ايه اللي حصل في اللي قبلهم. واضح يا جماعه؟ فلو واحد كافر ما تيأسوش من رحمه ربنا، قل له لو اسلمت الان للمولى عز وجل يغفر لك ما قد مضى سبحانه وتعالى. كل اللي فات ممكن كمان لو في اعمال صالحه كان عملها وهو كافر، طب الاعمال الصالحه وهو كافر ما بتحسبلوش، لكن لو مات لو اسلم بعد ذلك كل الخير اللي عمله بيتحسب في ميزان حسناته. ايه الدليل على كده؟ لما حكيم بن حزام قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني كنت اتحنث في الجاهليه، كنت بعمل اعمال خير كثيره جدا في الجاهليه، فهل قبلت او هل كتبت لي؟ كان لسه يا دوب اسلم دلوقتي حالا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم اسلمت على ما اسلفت من خير، كل الخير اللي انت عملته قبل كده وما اتحسبش اتحسب لك دلوقتي بعد ما اسلمت لله سبحانه وتعالى. طيب مثال ثاني يا جماعه، حبيبك صلى الله عليه وسلم بيخبر، واحنا بنتكلم بس عشان نعرف الناس ان مش مهم الصور ولا الكلام اللي انت، ولو حتى نزلت القبر بنفسك وشفت ناس بتنعم وناس بتعذب مش دي المشكله، المشكله انت. الموضوع ده هيخليك تبقى ايه؟ يعني واحده مش محجبه ونزلت وشافت عذاب القبر ونعيم القبر وشافت كل حاجه، وبعدين طلعت وقعدت تبكي شويه وفضلت برضه ايه؟ متبركه. طب وايه اللي استفدناه؟ لازم الموضوع ده يخليها تتغير، صح ولا لا؟ فهو ده المقصود يا جماعه، مقصودي ان كل المشاهد دي والصور والكلام ده كله اما كانتش تاثر فينا وتغيرنا ملهاش لازمه. طيب ندي مثال ثاني. صلى الله عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم، النبي بيخبر يا جماعه عن عذاب الذي لا يستتر من بولي او لا يستنزه من بولي، والذي يمشي بين الناس بالنميمه. يقول صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين من حديث البخاري ومسلم قال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بل انه كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية كان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. بالنميمة، يبقى النميمة من أسباب عذاب القبر. نعم، وعدم الاستتار أو عدم الاستنزاه من البول من أسباب عذاب القبر. أي نعم، ده في حديث تاني النبي عليه الصلاة والسلام قال عامة عذاب القبر من البول، أكتر عذاب هيكون في القبر بسبب إيه؟ عدم الاستتار من البول وعدم الاستنزاه. طبعا دي موجودة سامحوني في كتير من المناطق الريفية، تروح هناك على الترع والحته دي تلاقي الرجاله مش اسف يعني مش بيقضي حاجته قدام الناس كده، لا ده بيغتسل عاريا امام الناس في الريف، في الريف بالذات. يعني يعلم رب سبحانه وتعالى انا لما باخد زوجتي ونسافر اي منطقه ريفيه حاجه من الاثنين، يا اما اقول لها غض بصرك طول ما احنا ماشيين، يا اما اقول لها بصي بصي لي بصي على الارض بصي في كاسه العربيه اي حاجه. ليه؟ من المناظر الفظيعه اللي طول السكه شايفينها، رجال عريانين، وتلاقي على الشط الاخر نساء قاعده بتغسل صحون وعماله تتفرج على الرجال. ده منظر يا جماعه. اذا كان من اسباب عذاب القبر عدم الاستتار من البول، فكيف يكون عذاب القبر لمن لا يستتر بجسد كله؟ اظن ده ابلغ يعني، ان يعذب اكثر واكثر. نقول الكلام ده عشان الناس تتقي ربنا، يعني يكون عندها شيء من الحياه. ازاي الانسان تصل بيه الجراه انه يقف عاريا امام نساء، او حتى بلاش يا جماعه نساء ولا رجال، ده الإنسان يا جماعة يستحي إنه يقف في صحراء عريان. والله الواحد يستحي لو صحراء ومحدش شايفنا، والله العظيم الواحد يستحي يا جماعة. مين في الدنيا يطيق يشوف نفسه عريان كده يا جماعة؟ وعلى الشواطئ بقى والمصايف، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ربنا يعافينا ويعافيكم. فإن كان النبي يا جماعة أخبر عن عذاب القبر لمن لا يستتر من البول أو لا يستنزه من البول أو يمشي بين الناس بالنميمة، قل لي بالله عليك اللي بيمشي بين الناس بالنميمة ويوقع بين الناس، ها هيتوب ولا لا؟ وما تبش ليه؟ طب هو عارف ان اللي هيعذب في قبر، وزي ما اشعل نار الفتنه بين المسلمين هيشعل عليه قبره نار، ربنا يعافينا ويعافيكم. يا جماعه احنا بنقول الكلام ده كله ليه؟ خايفين على اي مسلم انه يتعذب؟ هو حد فينا يفرح بكده؟ ده النبي، واحنا والمفروض ان اي داعيه هو من ورثه الانبياء صلوات ربي وسلامه عليه، الا وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا هذا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. والنبي كان يخشى على الأمة من لفح جهنم، مش من جهنم نفسها. طيب ندي مثال ثاني يا جماعة. النبي بيخبر عن عذاب الذي يغتاب المسلمين، والغيبة بقى حدث عنها ولا حرج، حدث ولا حرج، وقع فيها الخواص والعوام، بل وخواص الخواص إلا من رحم الله، بقت فاكهة المجالس. وبقى الشيطان إيه؟ الشيطان إيه بيلبس علينا حاجات كده غريبة. تلاقي الأخ من دول أو أي واحد حتى يقول لك فلان ده نسأل الله العفو والعافية، أو فلان ربنا يتوب علينا وعليه، يقول لك أنا ما اغتبتوش، أنا ما قلتش ولا كلمة، ده هم بيسألوني عن فلان فقلت لهم ربنا يعافينا وعافيه، ربنا يتوب علينا وعليه، ربنا يغفر لنا، ربنا يستره. معناها إيه؟ معناها إنه الإنسان مش كويس، يبقى أنت اغتبت، ده تلبيس من الشيطان. لكن النبي بشرك بقى، قال من ذب عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة. تدافع عن اخوك تلاقي حد بيتكلم في سيره حد قبل ما يكلم، لو سمحت الله يبارك فيك بلاش سيره الناس، الله يبارك فيك انا ما عنديش استعداد ان انا اهدي حسناتي لحد ثاني. وخد بالك من حاجه احنا قلنا قبل كده في الدرس بتاع حوار مع مغتاب، قلنا ايه؟ الذي يستمع الى الغيبه وزره كوزر المغتاب. تخيل بقى اللي بيسمع ده وزره نفس وزر الذي يتكلم. ايه الدليل؟ حديث رواه مسلم بعد ما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم ان النبي عليه السلام هو ماشي بعد الكلام ده، بعد ما رجم ماعز ابن مالك الاسلمي، بعد ما رجم اللي هو راح قال للنبي عليه السلام زنيت يا رسول الله، قال لعلك كذا لعلك كذا، في الاخر قال زنيت اربع مرات شاهد على نفسي، فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم حتى مات. فواحد من الصحابه وهم ماشيين قال ما وسعته نفسه حتى رجم رجم الكلب، فالنبي سمعها وايه وسكت، بس هو عارف مين اللي قال. هو الراجل ده قال الكلام ده لمين؟ قال الكلام ده لواحد صاحبه كان واقف جنبه من الصحابه برضه. فاول ما وصلوا كده عزك الله لمكان، راح النبي باصص كده لقى حمار ميت وقد انتن وارتفعت قوائمه، يعني جسمه اتنفخ من النتان ربنا عافينا وعافيك لحد ما ايديه ورجليه مرفوعين لفين؟ لفوق كده. فقال النبي أين فلان وفلان؟ الاثنين اللي هما ايه، واحد يتكلم والثاني سمع. أيوة احنا رسول الله. قال تعالى. فقم. قال كلا من جيفة الحمار. فقال له غفر الله لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هناك أحد يطيق أن يأكل من جيفة الحمار؟ فقال ما نلتما ما ايه ما نلتما، انتوا الاثنين، مع ان اللي اتكلم واحد بس، بس الثاني سمع وما ردش عن عرض اخيه. قال ما نلتما آنفا من عرض اخيكما اشد عند الله من اكلكما من جيفة الحمار. تخيل بقى، هي دي المشكلة. وكما عند ابي يعلى بإسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل لحم اخيه في الدنيا يعني اغتابه قرب له يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكل ويكلح ويصيح. ثلاث ألفاظ، يأكل جيفة أخوه ميت ويكلح. الكلح اللي هو يا جماعة اللي هو ارتفاع الشفة العليا إلى منتصف الرأس ونزول الشفة السفلى إلى منتصف الصدر، يبقى وشه عامل كده. فازاي؟ فيأكل ويكلح ويصيح. ربنا يعافينا ويعافيكم. خدت بالك؟ طيب ايه الدليل على ان المغتاب يعذب في قبره؟ الدليل الحديث اللي فات اللي هو ايه، اما انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى انه كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من بوله واما الاخر فكان ايه يمشي بين الناس بالنميمة، رواية البخاري ومسلم، رواية احمد بسند صحيح، واما الاخر فيعذب في الغيبة. فيعذب ايه في الغيبة. لا ده النبي كمان شاف لون تاني من عذاب القبر لمين؟ للي بيغتاب المسلمين. حديث رواه أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، لهم ضافر من نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. يبقى عرفت اللي يحصل للمغتاب في القبر، مصدق ولا مش مصدق؟ مصدق. ناوي بعد النهاردة تغتاب حد؟ ناوي بعد النهاردة تسمع واحد بيغتاب حد قدامك؟ ده في ناس بتتلذذ. ده أخ، ده مش أخ واحد، كذا أخ يقول لي أرجو أن الشيخ فلان يسامحني، أصل كنت قاعد مع مجموعة من طلاب العلم فقعدنا نغتاب فلان وفلان وفلان، وبعدها بيومين ثلاثة لا واحد يقابلني، أرجو أن الشيخ فلان يسامحني، يا ريت تبلغه يسامحني لحسن كنا قاعدين فقعدنا نشتم فيه أنا وفلان وفلان. ليه يا أخي؟ ليه هتكسب إيه؟ هتكسب إيه لما تقعد تغتاب في ده وده وده؟ ولما نسخت كل الدعاء والعلماء من أعين الناس، من يبقى لنا؟ عايزين الساحة تبقى فاضية ما فيهاش ولا واحد يذكر الناس بالله. يا جماعة أنا واحد من الناس، أخوك الصغير والله العظيم لو أساء لي داعية على وجه الأرض، لو أساء لي بل وأبلغ في الإساءة، والله العظيم أسامحه لوجه الله عشان ربنا ينفع بدعوته. يعني مش هستفيد حاجة إن أقول كلمة في حق، وأقول كلمة في حقه ليه؟ ما ياما ناس كتيرة جدا كلمون مش بتنكر ليه على سين وعين وصاد. يا جماعة النصح يبقى بيننا وبين بعض، بين الدعاء في رحم، في رحم وفي رحمة. خدتوا بالكم؟ أنا لما لقي أخ ليا من الدعاء غلط غلطة بالتليفون أو أقابله، السلام عليكم أخويا وحبيبي، والله حضرتك قلت كذا وأنا على ما أعلم، والله أعلم أظن إن الصحيح بتاعها كذا والدليل من القرآن كذا ومن السنة كذا، ما عليه هو في الوقت ده إنه يتقبل هذه النصيحة وهو اللي يغير ويقول أنا آسف يا جماعة بعتذر أنا غلطت في كذا والصح كذا. مش عيب يا جماعة، ده الأئمة الكبار علمونا كده، الأئمة الكبار أكبر الأئمة كان الواحد فيهم يغلط في المسألة ويرجع عليه وليه والراجح بعد ذلك أن هذه المسألة التي ذكرتها بالأمس دي غير صحيحة وقد تبين لي عكس ذلك خلاف ذلك والراجح كذا. مش عيب يا جماعة، ده الإنسان يزداد عند الله أولا وعند الناس ثانيا، دي حاجة. الحاجة الثانية مش عيب ان انا اقول لا اعلم، ان واحد من الناس عياذا بالله ممكن يغتر بموقعه في الدعوة او مكانته في الدعوة او مكانته في قلوب الناس. معقولة بقى انا الشيخ فلان الفلاني واقول في النهاية لا اعلم؟ لا، ده انت تقول لا اعلم ولا اعلم ولا اعلم، وشرف لك وفخر لك امام الله سبحانه وتعالى ان تقول هذا. عبد الله بن عمر، انت افضل ولا عبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عمر كان أشد الناس تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجي له واحد سائل يقول له يا ابن عمر ما حكم الدين في كذا؟ فيقول لا أعلم. يقول أنت ابن عمر أعلم الصحابة وتقول لا أعلم؟ يقول والله لا أعلم. فالرجل يقول له طب روح لمين؟ يقول له اذهب إلى ابن عباس فهو أعلم مني بتلك المسألة. فينصرف الرجل فيقوم عبد الله بن عمر ويقول يقبل يديه يبوس ايده يبوس ايده ويقول رحمك الله يا ابا عبد الرحمن، سئلت عما لا تعلم فقلت لا اعلم. هي دي المساله. مش طب اود وش الناس فين اقول لهم انا مش عارف، اكسف نفسي. تكسف نفسك ولا تدي نفسك النار؟ وبعدين مش كسف يا اخي، هو في انسان في الدنيا خلاص جمع العلم كله؟ كلنا فقراء الى الله عز وجل، وفوق كل ذي علم عليم. وكلما ازددت علما كلما ازددت علما بجهلك، يعني كلما تقرا زياده سبحان الله بقى انا المساله دي ما كنتش عارفها يا خب يا سبحان الله، ودي كمان، وتفضل كل يوم تلاقي حاجات كتيره ما تعرفهاش. وفوق كل ذي علم عليم. طيب ندي مثال تاني يا شباب. النبي عليه السلام اخبر عن عذاب القبر لمن يتعامل بالربا، الحديث رواه البخاري برضه، يقول صلى الله عليه وسلم فاتينا على نهر احمر مثل الدم. طب ليه مثل الدم؟ قال لك لاني اكل الربا ده عياذا بالله بيمص دماء الناس، فزي ما بيمص دماء الناس يسبح في نهر من الدم. شوف الجزاء من جنس العمل. واذا في النهر رجل سابح يسبح، اللي هو مين؟ اكل الربا. واذا على شاطئ النهر رجل قد جمع عنده حجاره كثيره، واذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم ياتي الى الذي جمع عنده الحجاره فيفغر فاه، يعني يفتح بقه. يعني الرجل اللي بياكل الربا ده يا جماعه عمال بيسبح فين؟ في النهر اللي من دم ده، يفضل يسبح يسبح ويرجع فانه تاني ايه؟ للرجل اللي واقف على الشط ومعاه حجاره، فيفتح له بقه، يروح ضربه بالحجر فين؟ في بقه، يروح ماشي وراجع يسبح في النهر، ثم يرجع مره اخرى يفتح بقه ويضربه بالحجر في بقه، يظل هكذا الى قيام الساعه. فلما سال النبي من هذا؟ قال له جبريل، واما الرجل الذي اتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فانه اكل الربا. طبعا ما صدقني النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد كده معقول انا اخرج من الدرس ده وابقى مصر ان انا لسه عايز اتعامل بالربا؟ لا، يبقى انت مش مصدق النبي، او مصدق النبي بس الايمان في قلبك ضعيف جدا جدا جدا، لانك شايف اهو النبي بيخبر يقول لك هتتعذب في قبرك لو اتعاملت بالربا، لو لم تستتر من البول، لو مشيت بناس بالنميمه، لو اغتبت المسلمين. كل ده بشرط ايه؟ انك لو ما تبتش. قلنا الكلام ده عشان ايه؟ نبقى فاكرين يا جماعه. طيب ندي اخر ثلاث امثله بسرعه كده. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الرياء، وقال كما في الصحيحين واللفظ المسلم، قال اول من تصعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه، قارئ القران ومين؟ والمتصدق والمجاهد في سبيل الله. سبحان الله، تخيل ان الثلاثه دولت لو اخلصوا النيه بس لكانوا في اعلى عليين، في اعلى عليين. لكن تتخيل بالنسبه مثلا لقارئ القران، لما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول كما عند الترمذي في سند صحيح، يقال لقارئ القران يوم القيامه اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياه الدنيا، فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها. شوف بقى ده مرتبته ايه بقى لما يكون خاتم القران كله، والمقصود بالحديث ده حافظ القران. فتخيل بقى يكون المرتبه والمنزله بتاعته فين؟ في الجنه، بسبب بس نيه فاسده، والنيه محلها القلب بسبب انه بس كان عايز يقول للناس ما شاء الله، يقولوا عليه صوته كروان ما شاء الله، ده صوته ملوش مثيل، ده سحر قلوب الناس ما شاء الله، عشان بس الكلمه دي خدت حظك خلاص فيؤمر به فيلقى في النار. والثاني اللي هو المتصدق الذي ينفق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن في ظل صدقته يوم القيامه، ويقول صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمره من كسب طيب فان الله يتقبلها بيمينه فيربيها له وينميها له كما يربي احدكم فلوه، يعني المهر الصغير، حتى تصير كالجبل. تمره واحده تبقى كالجبل. امال بقى المتصدق المنفق اللي عمال بيطلع بالملايين ده ياخد ايه؟ ولكن لما النيه فسدت اللي يحصل يكون اول من تصعر بهم النار. ليه؟ لانه عمال بيتصدق وعامل له اعلانات اعلانات، تصدق المتصدق الكبير والمحسن العظيم فلان الفلاني بمبلغ 100,000 جنيه لمعهد الاورام، ولازم يعملها له بنط عارض في الاخبار والاهرام. خدت ايه؟ سمعه وصيت وبس، انما في اجر؟ لا. ليه؟ يقينا ان ده انسان مرائي، والانسان المرائي لا ياخذ اجره ابدا، يحبط عمله عياذا بالله. طيب واخر واحد اللي هو مين؟ المجاهد في سبيل الله. تسمع لحديث الترمذي في سند صحيح، حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول للشهيد عند ربه سبع خصال، يغفر له مع اول دفعه من دمه، ويرى مقعده من الجنه، ويحلى حله الايمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته يكون قد وجبت عليهم النار فيدخلهم الجنة. وجبت عليهم النار يعني مش معناها كفار، يعني عندهم معاصي وذنوب تدخلهم النار فيأخذهم ويدخلهم الجنة. ده الشهيد بفساد نية بس اللي يحصل له يكون أول من يصعر به النار. هي دي مشكلة. لما تعرف حاجة زي كده تخاف من الرياء ولا ما تخافش؟ لا تخاف وتخاف وتخاف. ومع كل عمل لازم تجدد النية. كان السفيان الثوري رحمه الله رحمة الله يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. يا نفس أخلصي تتخلصي. طيب مثال الأخير والأب الأخير، النبي عليه السلام حذر من التبرج، حذر النساء من التبرج. طيب وقال كما عند مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. لما واحدة تسمع الكلام ده عند مصدق النبي أم صدق؟ طبعا احنا عايزين شعار الدرس كله وقول أبي بكر لما حصل رحلة الإسراء والمعراج، والمشركين جمل لأبي بكر وقال له: يا أبا بكر إن صاحبك يزعم أنه أسري به ليلا في جزء من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى، وإن لنقطع أكباد الإبل شهرا كاملا إلى المسجد الأقصى. يوم سيدنا أبو بكر ليه؟ شوف اليقين بقى، مش يقين في قلبه مصدق النبي وبعدين قال طب استنى وما راح أسأله، لا لا لا، يقين شديد جدا، يقين شديد جدا في كلام النبي. قال: إن كان قال فقد صدق. بس هي دي المسألة. فأنت كل الكلام اللي أنا قلته لك ده تقول لي إن كان النبي قد قال فقد صدق. طب طالما قد صدق ها ناوي تعمل إيه؟ هتغير؟ هتظبط نفسك؟ هتبطل غيبة ونميمة وعدم استطار من البول، وهتبطل هجر للقرآن، وهتبطل هجر للصلاة، هتعمل إيه بالظبط؟ ما هي دي المسألة. نحن نلقي النص على أرض إيه؟ على أرض الواقع. يبقى إذا الأخت لما تسمع الكلام ده تقول لها: ألحق نفسي، ألحق نفسي وأتحجز. حقيقة يمكن ذكرت مجموعة حوالي 10 قصص للتائبات في شريط مهم جدا جدا للأخوات اسمه العائدات إلى الله، وليه جزء تاني اسمه توبة فتيات، 10 من القصص من توبة الفتيات، والتاني برضو 10 مهم جدا لو أي واحدة لسه بتبتدي تلتزم إنها تسمعه بفضل الله. طيب مثال أخير، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكبر، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. إيه هو الذر يا شباب؟ النمل الصغير في صور الرجال، يبقى شكل راجل بس بحجم إيه؟ حجم نملة. اللي كان ماشي مش طايق حد ويقول يا أرض تهدم عليك قد، يبقى ماشي بيكلم الناس من طراطيف طراطيف مناخيره، ماشي كده بيصحر خده على الناس، ماشي بيشاور بصابه كده. أهو المتكبر ده إن لم يتب يحشر يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يبقى الناس كبيرة كده وهو قد الذر، والناس ماشية تعدى عليه. كم واحد يعدى عليه؟ أرض المحشر كله معدى عليه. ربنا عفنا عفيك. يغشاهم الذل من كل مكان، فوق إنهم يعدوا عليه كمان يغشاهم إيه؟ الذل من كل مكان. يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، يسمى إيه؟ بولس. تعلوهم نار الأنيار يسقون من ردغة الخبال. قالوا: وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. والحديث رواه أحمد الترمذي بإسناد حسن. لو استطردنا في الأمثلة يا شباب لرأينا العجب العجاب. هي المسألة إيه؟ مسألة النص ومسألة الواقع. فالشاهد من هذا كله يا شباب إن فتنة القبر، وعايز ألخص لكم الفتنة كلها في كلمة واحدة، كما قال أهل العلم فتنة القبر هي الامتحان في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي المسألة بقى، ان انت هتسأل في القبر عن النبي وعن كل ما جاءك ووصلك عن النبي، عملت فيه ايه؟ طبقت ولا عملت العكس؟ هي دي المسألة. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه احمد بسند صحيح. خد بالك المسألة مهمة، زي ما قال سفيان بن عيينة، قال ايه؟ رسول الله هو الميزان الاكبر الذي توزن عليه الاعمال او توزن به الاعمال. هو ايه الميزان الأكبر؟ يعني لما أجي أوزن نفسي يا جماعة أوزن نفسي بالنسبة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالك ما أجيش أقول إيه، يعني اللي بيشرب سجاير لما تيجي تقول له بتشرب سجاير ليه؟ يقول لك أنا أحسن من اللي بيشيش، صح؟ لا، واللي بيشيش يقول لك أنا أحسن من اللي بيشرب بانجو، واللي بيشرب بانجو احسن من اللي بيشم، واللي بيشم احسن مش عارف من ايه. ما تقيسهاش كده، ما تقيس المعصيه بالمنظر ده، قيس معصيتك بالنسبه لمين؟ للي بيطيع ربنا. خدت بالك؟ انا بشرب سجاير بس غيري بيستعمل سواك، هي متبرجه وغيرها محجبات. انا بصلي الفجر في جماعه غيري ما بيصلوش، انا بصلي قيام الليل غيري ما بيصلوش. فاهم ازاي؟ يبقى اللي ما بيصليش يقيس نفسه على مين؟ على اللي بيصلي. والمتبرجه تقيس نفسها على مين؟ على المحجبه. والمحجبه حجاب نص ونص، تقيس نفسها على المحجبه حجاب ما شاء الله. خدت بالك؟ وهكذا في امر الدنيا تنظر الى من هو اسفل منك. انا عندي عربيه ايه؟ عربيه مثلا فولكس من غير شكمان، غيري ماشي على العجله يبقى احمد ربنا. فاهم ازاي؟ ومن غيرها احمد ربنا. انت عندك عجله غيرك ماشي على رجله، انت ماشي على رجلك غيرك اصلا ملوش رجلين يمشي عليها، انت مالكش رجلين تمشي عليها غيرك ملوش حته في جسمه خالص، عنده شلل رباع، انت عندك شلل رباع غيرك عنده شلل رباع وكمان اعمى. شفت المساله عامله ازاي؟ عشان كده لما مروا على ابي قلابه رحمه الله رحمه واسعه، ايديه الاثنين مقطوعين من هنا ورجليه الاثنين مقطوعين من هنا، ولم يبق الا الجزء الوسطاني ده بس فقط، وكان اعمى وضعيف السمع لكنه كان يتكلم ويسمع يسيرا فقط. فكان وضعونه على كرسي هكذا جزء بس الوسطان ده، فكان يقول وهو قاعد: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقي. فواحد عدى عليه قال له: من اي شيء عافاك؟ عافاك من ايه؟ هو كان مستغرب، عافاك من ايه؟ لا ليك ايدين ولا رجلين ولا بتشوف ولا بتسمع الا بسيط جدا، يا دوب لسانك بيتحرك وسمعك بسيط. قال: عافاني من الشرك ورزقني نعمة التوحيد، وعافاني من الغفلة ورزقني محبته، وعافاني من بذاءة القول ورزقني ذكره وقراءة كتابه، وعافاني من كذا وأعطاني كذا وعافاني. وقعد يعدد عليه نعم عظيمة جدا، فقال: نعم لم نشعر بها. فعلا نعم احنا مش حاسين بيها. ويمكن احنا حكينا مع بعض هنا في المسجد ده هنا بالذات قصة الشاب عبد الله بتاع السعودية. قد ايه يا جماعة؟ شاب 14 سنة شلل رباعي لا يتحرك فيه اي شيء من جسمه الا لسانه بس، ورغم ذلك بيقول: انا حج على كل الناس لاني بحمد ربنا وراضي عن ربنا وبدعو الى الله. انت عملت ايه؟ وقلت لك كلمة ساعتها ممكن تفتكرها، قلت لك لو انت مت دلوقتي وهو مات دلوقتي ووقفت بين ايدين ربنا وربنا قال لك قدمت ايه لدين؟ انت هو صحيح وسليم وليك صحة وجسم وطول بعرض ما شاء الله وبتمشي وبتتكلم وبتسمع وكل حاجة، ذكرت حد بالله؟ هتقول له لا. يقول لك ده رغم ان هو مشلول شلل كامل ورغم ذلك ذكر الناس بالله وكان ناس كتير تابت على ايديه. ها تعمل ايه؟ تكسف ولا ما تكسفش؟ ولما سالوا عبد الله، واحنا فاكرين طبعا في الدرس، ولما سالوه ايه هي الامنيات بتاعتك؟ ذكر ثلاث امنيات يا شباب. والله العظيم انا بعد ما سمعت الثلاث امنيات منه والله بدون مبالغه انا حسيت ان اللقمه الحاف خساره فيا، والله بلا مبالغه. امنيتك ايه يا عبد الله؟ قال كلمه حلوه، قال ثلاث امنيات. الامنيه الاولى الأمنية عمري، نفسي أقدر أقوم أسجد سجدة لله ما أقومش منها لحد آخر لحظة في حياتي. بنهدي الأمنية دي للي ما بيصلوش. وإيه هي الأمنية التانية؟ قال إن أنا نفسي ومن عيني أقدر إن أنا أقلب صفحات المصحف وأقرأ فيه. وإيه هي الأمنية التالتة؟ قال إني أقوم أحضن أمي وأقبل راسها وإيديها على صبرها علي 14 سنة. أدي يا شباب، أدي الهمم. طيب، يبقى إذا فتنة القبر هي الامتحان في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن أنت هتتسأل في القبر عن النبي ماذا تقول في هذا الرجل، فتقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقنا. هيتقال له إيه في الآخر؟ اللي هو نفس كلام النبي، يقال له: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. طب التاني بقى اللي كان ما يعرفش ربنا ولم يتبع النبي والمسألة بالنسبة له كانت مسألة معلومات وخلاص، يتقال له ايه؟ يتقال له: على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله. يبقى هتتسأل عن كل كلمة وصلتك من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك انت لازم تسارع، تسارع بكل ما اوتيت من قوة ان انت ترضي ربنا، ان انت تطيع ربنا، تتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عشان يتحول اليقين في حياتك الى واقع تعيشه وتحياه. طيب نختم بعنصرين كده في عجاله سريعا. ايه يا جماعه؟ ايه هي درجات اليقين؟ هنقول بقى عندنا يقين في كلام النبي عليه السلام. درجات اليقين: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. حق اليقين دي منزله الرسل، اللي منهم شاف الجنة والنار، واللي منهم كلمه الله عز وجل زي موسى عليه السلام كليم الله سبحانه وتعالى، لكن احنا يتأجل عندنا حق اليقين لحد ما نخش الجنة. اديك مثال بسيط جدا يوضح لك علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، يوضح لك ثلاث مرات. لو ان واحد، لو انك انت الان عرفت بان في جنة ونار، يبقى ده اسمه ايه؟ علم اليقين. هتيجي يوم القيامة وازلفت الجنة للمتقين، يبقى ده اللي حصل، يبقى ده عين اليقين، انا شفت الجنة. ولما تدخلها بقى وتاكل النعيم اللي فيها والثمرات اللي فيها، هو ده ايه؟ هو ده حق اليقين. ندي مثال ثاني دنيوي. واحد عزمك على ديك رومي مثلا، فاول ما قالك انا عندي في البيت ديك رومي هناكله مع بعض، ده اسمه ايه؟ علم اليقين. طيب رحت معاه ووصلت البيت ولقيت قدامك الديك الرومي متحمر، يبقى ده اسمه ايه؟ عين اليقين. بدأت تاكل من الديك الرومي، بدأ ايه؟ لا مش حق اليقين، ده حق عرب تاكل السنة. صلى الله عليه وسلم. يبقى ده ايه؟ يبقى ده حق اليقين، خدت بالك؟ ولذلك سيدنا ابراهيم عليه السلام لما طلب من الله عز وجل ان يريه كيف يحيي الموتى، ما كانش عن شك يا جماعه، اراد ان ينتقل من علم اليقين الى عين اليقين. طب في عجاله نختم الدرس بايه؟ فضل اليقين. فضل الانسان يبقى عنده يقين ان في اخره وفي موت وفي جنه وفي نار وفي نعيم في القبر وفي عذاب وفي الحاجة كلها. ايه الفضل؟ نقولها في ثلاث دقائق بسرعه ونختم الدرس. اول حاجه يا جماعه من فضل اليقين انه بمنزله الروح بالنسبه للجسد، وبها ينال الإمامة في الدين. الإمام ابن القيم بيقول إيه؟ واعلم يا أخي أن اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون، وعمل القوم إنما كان عليه وأشارتهم كلها إليه. وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى ده أول ثمرة. ثاني ثمرة إن اليقين سبب لصلاح هذه الأمة. لما تعرف إن في آخرة في جنة وفي نار وفي حساب، هتلاقي حياتك بتنصلح. لا يمكن تقع في مظالم، لا يمكن تسيء لزوجتك ولا لأمك ولا أبوك ولا تسيء لحد، لا يمكن تاخد من حد حقته، لا يمكن تأثر في عبادة، صح؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. ثالث حاجة اليقين سبب غفران الذنوب. حديث في البخاري ومسلم إن رجل من بني إسرائيل أسرف على نفسه كثيرا، فجاءته سكرات الموت، فجمع أولاده وقال: أي أبنائي، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: غير أني ما عملت خيرا قد سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله، بس أنا معيش غير كلمة التوحيد. فإذا أنا مت فأضرموا لي نارا ثم ألقوني في النار، فإذا ما صرت فحما فاسحقوني وذروني مع الريح على الأشجار والأنهار والوديان، فلئن قدر الله على أن يجمعني ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. خبالك الرجل ده لم ينكر قدرة الله، لكن كل مشكلته إن وصل به الخوف مبلغا خلاه مش عارف يتصرف إزاي. الدليل على كده نص الحديث: فأمر الله عز وجل لكن الذي بدأه أول مرة يعيده، قال له: كن فكان. قال: عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ قال: ربي، مخافتك أو خشيتك. رجل كان خايف منه، كان على يقين من إن ربنا هيجمعه يوم القيامة، كان على يقين إن في يوم قيامة وفي حساب وفي جنة وفي نار، فخوفه خلاه يتصرف كده، وخشيته من الله خليته يتصرف التصرف ده، وإن كان تصرف غير مشروع. فأمر الله ملائكته أن يدخلوه الجنة. رابع حاجة أن يتفتح في القلب عينين باليقين. ما من آدمي إلا وله أربعة أعين: عينان في رأسه يبصر بهما أمر الدنيا، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة. فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح عينيه التي في قلبه فأبصر بهما ما وعد بالغيب، فأمن الغيب بالغيب. رأسك أو عينان رأسك إيه؟ تخليك تشوف إيه؟ تشوف إن النظر للنساء متعة، لكن عينين قلبك تقول لك: لا خد بالك هتضيع، ممكن تخش النار، فتعمل إيه؟ تبتعد. عينيك اللي في رأسك توريك إن المال الحرام هتتنعم بيه وهتمرمخ في النعيم وهتسعد بيه، وعينين قلبك تقول لك: لا هتخش بالنار، وكل جسد نبت من سحت فالنار إيه؟ أولى بيه. رقم خمسة ودي آخر حاجة: أن اليقين سبب للنجاة من عذاب القبر. وقد مر بنا قول الملكين للرجل المؤمن في قبره: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. آخر سؤال: لو كنت مكان الشاب اللي الشباب شافوا صورته على السداية ديت، كنت تتمنى ترجع ولا ما ترجعش؟ هما بيقولوا انه كان تارك للصلاة وكان عاقا لوالديه وعذب عذابا شديدا. احنا بنقول برضه في النهاية ما لناش دعوة بالسداية، لا بنصدق ولا بنكذب، احنا يكفينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بقول لك تخيل لو كنت مكانه، كنت تتمنى ترجع ولا لا؟ هي دي مثلا: رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فانت الان في المهلة، فاعمل صالحا وحول على قدر امكانك، حول اللي بتعرفه عن النبي عليه السلام، حاول تطبقه في حياتك. انا عرفت ان اللي بيغتاب المسلمين بيحصل له كذا، لا بلاش. عرفت ان اللي بيأثر في الصلاه بيحصل له، لا بلاش، بلاش أصر. وهكذا: اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي على نبينا محمد في الأولين، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك يا ربنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نعوذ بك من جهد البلاء ومن ضرب الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن شماتة الأعداء ومن شماتة الأعداء. أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر المسلمين في كل مكان، في فلسطين وفي الشيشان وأذربيجان وأفغانستان وفي العراق وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم. وحد كلمتهم وجمع شملهم، ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم، واجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود. اللهم خذ شارون أخذ عزيز مقتدر، أرن فيه عجائب قدرتك، أرن فيه يوم الأسود، أرن فيه يوم الأسود. جمد الدماء في عروقه، جمد الدماء في عروقه، جمد الدماء في عروقه. أخرجه في الطرقات كالمجنون، أخرجه في الطرقات كالمجنون، أخرجه في الطرقات كالمجنون. صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض. أرن فيهم عجائب قدرتك، أرن فيهم عجائب قدرتك، أرن فيهم عجائب قدرتك، أرن فيهم عجائب قدرتك. ائذن بتحرير المسجد الأقصى الأثير، قدس أرواحنا هناك، قدس أرواحنا هناك، قدس أرواحنا هناك. ارزقنا شهادة هناك، ارزقنا شهادة هناك، ارزقنا شهادة هناك، ارزقنا شهادة هناك، ارزقنا شهادة شهادة هنا. رحماك رحماك بالموحدين، رحماك يا ربنا بأبناء الموحدين، رحماك بالدماء التي سالت، رحماك بالأعراض التي انتهكت. اللهم إن اليهود قد تقووا علينا فأرن فيهم يوما أسودا، أرن فيهم يوما أسودا، خذهم أخذ عزيز مقتدر، خذهم أخذ عزيز مقتدر، خذهم أخذ عزيز مقتدر. لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن الجبروت جبروتك، وأن اليهود لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت، ارحمنا يا ربنا إذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من عذاب النار، نعوذ بك من غسلين النار، نعوذ بك من خلود في النار. ارزق أخواتنا الحجاب والحياء، ارزق أخواتنا الحجاب والحياء. اللهم نجح كل طلاب المسلمين، واجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، جنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب هؤلاء الشباب جاءوا تائبين فلا تردهم، هؤلاء الأخوات جئنا تائبات فلا تردهم. يا رب أعتق رقابنا الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. لا صبر لنا على عذابك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور، وعمل مقبول، وتجارة لن تبور. ارزقنا صحبة النبي في الجنة، ارزقنا صحبة أصحاب النبي في الجنة، وأكرمنا جميعا يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يسر لأخواتنا جميعا الحجاب، وثبت أخواتنا المحجبات على الحجاب، يسر لهن كل خير، ويسر لنا كل خير، واجمعنا مع النبي في